بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 338 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
ألتقيكم هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالأحكام الخاصة بخطبة الجمعة، وهذا هو المجلس الثاني، وقد كنت تكلمت في المجلس الأول عن 5 مسائل، وكانت الخامسة هي عن الفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة أو خفيفة. وفي هذا اليوم أو في هذه الليلة أعيد الكلام على هذه المسألة لأجل زيادة بعض المسائل، ثم أكمل ما تبقى من مسائل، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون. فأقول المسألة الخامسة وهي عن الفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة أو خفيفة، ذكرت تحتها فيما مضى بعض الكلام وأزيد هنا بعضه، ألا وهو عن وجه الاستدلال على استحباب هذه الجلسة، وأنها ليست بواجبة، وأن من أوجه ذلك وهو الأول أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الخطبتين إلا مجرد الفعل، والفعل المجرد لا ينهض على أكثر من الاستحباب. وثانيا لأنه قد سرد الخطبة دون جلوس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب، قال ذلك الإمام أحمد كما ذكر الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق رحمه الله أنه قال: رأيت عليا، أي علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ. وقال بدر الدين العيني في شرح سنن أبي داود وابن التركماني في الجوهر النقي وهما من الحنفية، قال: وهذا سند صحيح على شرط الجماعة. وثالثا لأن مقصود الخطبة إقامة ذكر الله، وترك الجلوس لا يؤثر في إقامته فلا يجب. ورابعا لأنه لم يأتي فيها في هذه الجلسة ذكر مشروع محدد يدل على أنها مقصودة لذاتها، بل هي استراحة للخطيب فلم تجب. هذه أوجه 4 تقوي أن هذه الجلسة مشروعة، مشروعية استحباب لا وجوب. وذكرت أن السنة أن تكون هذه الجلسة خفيفة، وأنه قد نص على ذلك الفقهاء من المذاهب 4، وقد ذكر وقد قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي: اعلم أنه لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث الباب، وما رأيته في حديث غيره، ومن المسائل التي أضيفها حول هذه الجلسة في هذه المسألة ولم أذكرها فيما سبق، هل يقول الخطيب في هذه الجلسة شيئا؟ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى. وقد صححه ابن خزيمة وابن العربي والنووي وابن الملقن، وحسنه الألباني ومحمد علي آدم الإثيوبي، وبوب عليه الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام فيه، وبوب الإمام النسائي رحمه الله في سننه الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وفي إسناده عبد الله العمري وفيه ضعف يسير، ويشهد له الحديث السابق، ولعله لأجله ولأجل غيره صححه العلامة الألباني رحمه الله. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد قوله رضي الله عنه: ثم يقعد قعدة لا يتكلم فيها، قال: واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، يعني لا كلام فيه محدد، لا ذكر فيه محدد يقال. قال: واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا، انتهى كلامه. وقد استحسن بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين فيما أذكر أنه يدعى في هذه الجلسة سرا، أنه يدعى في هذه الجلسة سرا بما تيسر، لأن وقتها وقت إجابة، حيث أخرج مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا أحد الأقوال وأشهرها، وهذا أحد الأقوال ومن أشهرها في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من صلاته. وأما عن الحكمة من هذه الجلسة، وهي أيضا مما زيد في درس هذا اليوم، حيث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: واختلف في حكمتها، فقيل للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة، وعلى الأول وهو الأظهر. المسألة السادسة، وهي عن جلوس الخطيب إذا صعد المنبر وقبل خطبته الأولى حين يشرع المؤذن في التأذين حتى ينتهي من أذانه. هذا الجلوس في حقي هذا الجلوس مشروع مشروعية استحباب عند عامة الفقهاء، وقد دل على مشروعيته ما أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. والزوراء موضع بسوق المدينة، ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وفي لفظ للبخاري: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. وفي لفظ للنسائي بسند صحيح: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد أيضا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وثبت وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، والذي عليه مجمل أهل العلم من علماء الأمصار، ما يفعله الأئمة وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى عليه، ويؤذن المؤذن والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة، ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا متكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم ينزل عند فراغه. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقى المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقتها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف، إلا أن ابن عبد البر حكى عن أبي حنيفة أنه غير مسنون، ولا خلاف أنه غير واجب. انتهى كلامه. وقال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح: وقوله إذا جلس على المنبر هذا سنة وعليه عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة، كذا قال ابن بطال وتبعه ابن التين، وقال خالف الحديث يعني أبا حنيفة. وفي الهداية وهو من كتب الحنفية يقول ابن الملقن: وفي الهداية على مذهبهم وإذا صعد الإمام جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. فهذا نص من فقهاء الحنفية على مشروعية على هذا الجلوس. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع، وذكره ابن عقيل إجماع الصحابة، ونقل عن أبي حنيفة خلاف. وعبارة الهداية لهم، والهداية كما تقدم من كتب الحنفية، وعبارة الهداية لهم: وإذا صعد الإمام المنبر جلس، قال العلامة ابن قاسم فصار إجماعا. انتهى كلامه. ويكون هذا الجلوس إلى انتهاء الأذان وقول الإمام أذكار ما بعد الأذان. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام وأن يجلس إلى فراغ الأذان، وهو إجماع لقول ابن عمر كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن. وحديث ابن عمر هذا قد تقدم، وحديث ابن عمر هذا أخرجه أبو داود بإسناد فيه عبد الله العمري وفيه ضعف يسير، وقد تقدم ذلك. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم عقب حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري ومسلم بلفظ إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. قال عند هذا الحديث: الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور. المسألة السابعة وهي عن وقت صعود الخطيب ليخطب بالناس خطبة الجمعة. إذا بدأ الخطيب خطبة الجمعة بعد زوال الشمس ودخول وقت الظهر المعتاد فإن خطبته وجمعته صحيحة بإجماع أهل العلم. نقله عبد العزيز غلام الخلال في كتابه زاد المسافر في الفقه على مذهب أحمد، وموفق الدين بن قدامة الحنبلي في المغني، وشمس الدين الزركشي الحنبلي في شرح مختصر الخرق، ونقله جمع كثير من غير الحنابلة. وقد تكاثرت الأحاديث والآثار وبأسانيد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من أصحابه رضي الله عنهم في بدء خطبة الجمعة بعد زوال الشمس، وهذه الإشارة تكفي وتغني عن ذكر هذه الأحاديث والآثار لكثرتها، وبإمكانكم أن تراجعوها في مضانها. وتركتها اختصارا للوقت. وأما إذا بدأ الخطيب خطبة الجمعة قبل الزوال فلهم قبل الزوال ودخول وقت الظهر المعتاد فلهم في خطبته وجمعته قولان. القول الأول أنه لا يجوز أن يبدأ الخطيب بخطبة الجمعة إلا إذا دخل وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، فإن بدأ قبل ذلك لم تجزئ خطبته ولم تصح الجمعة. وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، وقد نسبه إليهم النووي في المجموع، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وابن الملقن الشافعي في التوضيح لشرح الجامع الصحيح وغيرهم. بل قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم كلهم يقول إن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، إلا أن أحمد بن حنبل قال: من صلى قبل الزوال لم أعد. انتهى كلامه. وقال أيضا: وعلى هذا مذهب الفقهاء كلهم، لا تجوز الجمعة عندهم ولا الخطبة لها إلا بعد الزوال. وقال أيضا في بيان حجة هذا القول من جهة النظر: ومن جهة النظر لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات دل على أن وقتها وقت الظهر، وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب قال العبدري قال العلماء كافة لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا أحمد، انتهى كلامه. القول الثاني أن الجمعة تجزئ وتصح إذا بدأ خطيب الجمعة خطبته قبل الزوال، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وقول إسحاق ابن راهويه. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد، ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق، وقال روي ذلك بإسناد لا يثبت عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية. ومن حجة هذا القول أولا الأحاديث النبوية الدالة على خطبته صلى الله عليه وسلم أحيانا قبل الزوال، حيث أخرج مسلم أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وقالوا هذا، وقال أصحاب هذا القول هذا الحديث صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال، فكيف بالخطبة والأذان؟ لأن إراحتهم لجمالهم كانت حين تزول الشمس وبعد صلاتهم الجمعة معه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وقالوا رجوع الناس من خطبة الجمعة وصلاتها وهم لا يجدون للحيطان ظلا يستظل به لا يحصل إلا إذا كانت الخطبة قبل الزوال بوقت. ومن حجتهم أيضا ثانيا الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في خطبتهم أحيانا قبل الزوال، حيث أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سيدان السلمي أنه قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول تنتصف تنصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وأخرج نحوه أيضا عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه والطبراني في المعجم الأوسط ومحمد بن سعيد في تاريخ الرقة. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري عن هذا الأثر أثر عبد الله بن سيدان قال ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واستدل به، وهذا إسناد جيد. وعبد الله ابن سيدان السلمي المطرودي يروي عن أبي بكر وحذيفة وأبي ذر وثقه العجلي، وذكره ابن سعد في طبقة الصحابة ممن نزل الشام وقال ذكروا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القشيري في تاريخ الرقة ذكروا أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البخاري فقال لا يتابع على حديثه، كأنه يشير إلى حديثه هذا. وقول ابن المنذر إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاري. وأحمد، ويعني به الإمام أحمد ابن حنبل، وأحمد أعرف الرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به واعتمد عليه، وقد عضد هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه إتحاف المهرة، وعبد الله ابن سيدان قد ذكروه في الصحابة على قاعدتهم، ولا صحبة له إلا أنه مخضرم. وانتهى كلامه. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن أبي سليط أن عثمان ابن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. وهذا الأثر قد صححه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقال بعد ذلك في بيان وجه الاحتجاج منه قال وبين المدينة وملل 22 ميلا، وقيل 18 ميلا، ويبعد أن يلحق هذا السائر بعد زوال الشمس. انتهى كلامه. وهذا يؤكد أن خطبته رضي الله عنه قد كانت قبل زوال الشمس. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده. وقال العلامة الألباني وإسناده صحيح على شرط مسلم. ووجه الاستدلال منه كما هو المتقدم في وجه الاستدلال عند ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وابن الجعد في مسنده عن بلال العبسي عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. وهذا يؤكد أنه قد أقامها قبل الزوال، لأن الناس حين فرغوا منها وخرجوا من المسجد قد شكوا هل زالت أم زالت أم لم تزل، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله رواه عن هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سلمة رحمه الله أنه قال صلى بنا عبد الله وهو ابن مسعود صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر. وعبد الله بن سلمة مختلف فيه، وهو يحكي هنا واقعة قد شهدها. وقد قال العلامة الألباني في كتاب رحمه الله في كتابه إرواء الغليل عن هذا الأثر قال وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه، لكنه هنا يروي أمرا شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن كان فيه ضعف، بخلاف ما إذا كان يروي أمرا لم يشاهده كحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه وأن يكون موقوفا في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. وسعيد بن سويد ذكره ابن حبان في ثقاته، وذكر البخاري حديثه هذا وقال: لا يتابع عليه. وهو هنا أيضا يحكي واقعة شهدها، ورجح جواز الأمرين أي الخطبة قبل الزوال وبعدها من العلماء المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين. وإن خرج الخطيب من هذا الخلاف كله فاستمر عمله على الخطبة بعد الزوال فحسن. وقد قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على المسألة السابعة، وأنتقل إلى المسألة الثامنة. والمسألة الثامنة هي عن سلام خطيب الجمعة على الناس حين صعوده المنبر وقبل التأذين. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم سلام خطيب الجمعة على الناس إذا صعد المنبر واستقبلهم بوجهه على قولين. القول الأول أنه يستحب للخطيب أن يسلم، وهو قول جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في المجموع شرح المهذب، وعلاء الدين بن العطار في أدب الخطيب، وعبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع. فقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله: إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلم عليهم، وهذا مذهبنا ومذهب الأكثرين، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز وعمر ابن عبد العزيز قال وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد. انتهى كلامه. وقال به أيضا بعض الحنفية وابن المنذر. وحجة هذا القول ما ورد من الأحاديث الموصولة والمرسلة وآثار الصحابة في مشروعية هذا السلام. وقالوا: وإن كانت أفراد هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، إلا أنها تتقوى ببعض فتكون صالحة للاحتجاج. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة: وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم تسليمه عند جلوسه على المنبر، وذلك بمجموع طرقه وعمل الخلفاء به من بعده كما بينته في الصحيحة. وقال في كتاب الأجوبة النافعة: وروي عنه صلى الله عليه وسلم التسليم على الحاضرين قبل الشروع في الخطبة من طرق يقوي بعضها بعضا. وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد. وروي عن ابن الزبير أنه صعد المنبر وسلم، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز. انتهى كلامه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي نضرة أنه قال: كان عثمان قد كبر، فإذا صعد المنبر سلم. وسائر رواة هذا الأثر ثقات، إلا أني لم أجد من نص على إدراك أبي نضرة العبدري رحمه الله لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد قال العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل: وأبو نضرة العبدي روى عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما وغيرهما من قدماء الصحابة، وذلك مرسل قاله في التهذيب، ونص على ذلك أيضا غيره. وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن هذا الأثر: وإسناده صحيح، فلعله رحمه الله تعالى وقف على ما يدل على اتصال السند. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه، وإسناده صحيح، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله. وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي في شرحه على مختصر الخرقي بعد حديث جابر قال: وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير كذلك، رواه عنهم الأثرم، وكذلك روى النجاد عن عثمان، انتهى كلامه. فنقل عن جمع من الصحابة ورد عنهم هذا السلام. وهذا مجمل ما يقال عند هذا القول وأهله. وحتى لا يضيق الوقت لم أذكر ألفاظ هذه الأحاديث، لا الموصولة ولا المرسلة، ولم أتكلم على أسانيدها، واكتفيت بهذه الإشارة التي فيها خلاصة الكلام. القول الثاني أن الخطيب لا يسلم على الناس إذا صعد المنبر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال الوزير عون الدين ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح: ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسلم إذا رقى على المنبر، إنما قال ذلك لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على الأرض، ولا يعيد ثانيا على المنبر، انتهى كلامه. ومن حجة هذا القول أن جميع ما ورد من أحاديث في تسليم الإمام على الناس إذا صعد المنبر واستقبلهم بوجهه ضعيف لا يثبت، حيث قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء: لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح، وروي فيه أحاديث ضعاف، انتهى كلامه. لكن تقدم عن الألباني أن هذه الأحاديث المتعددة تتقوى ببعض. وهنا أنبه على تنبيه، فأقول إذا كان دخول خطيب الجمعة عن طريق المنبر فإنه يسلم على الناس سلاما واحدا عند صعوده المنبر واستقبالهم بوجهه، وإن كان يمر بالناس أولا فإنه يسلم سلامين، يسلم عند دخوله على من مر بهم، ثم يسلم على جميع الناس إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه. وإلى استحباب سلامه عليهم أول دخوله ذهبت المذاهب الأربعة، وقد نقل اتفاقهم جمال الدين ابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه مغني ذوي الأفهام. وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي في شرحه على مختصر الخرقي: ولا نزاع فيما نعلمه أن يسلم عليهم إذا خرج عليهم كغيره. تقدم قول الفقيه عون الدين بن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسلم إذا رقى على المنبر، وإنما قال ذلك لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على الأرض ولا يعيد ثانيا على المنبر. وقال العلامة ابن القاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: وإنما قال مالك وأبو حنيفة لا يسلم إن سلم إذا أقبل عليهم وهو على الأرض ثم صعد المنبر لا يعيده، وهذا والله أعلم في من إقباله من عند المنبر، فإن السلام إذا صعده وأقبل عليهم فكما لو أتى من طائفة أخرى. فأما المسألة الثامنة وهي عن خطبة الجمعة على منبر، السنة أن يخطب الخطيب خطبة الجمعة على منبر مرتفع عن الأرض لاستفاضة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حيث أخرج البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأخرج مسلم عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهما أنها قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وأخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقال: اركع. وقد نقل الإجماع على أن اتخاذ المنبر والخطبة عليه في الجمعة من السنن للواجبات، وقد نقل الإجماع على أن اتخاذ المنبر والخطبة عليه في الجمعة من السنن للواجبات. فقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها، ولأنه أبلغ في الإعلام، ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: واستحباب صعود المنبر لا نزاع فيه، فقد ثبت اتخاذه وتوارثته الأمة بعده، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام، وإذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم، وهو حكمة مشروعية المنبر، وحكى الإجماع عليه غير واحد، واستثنى بعض أهل العلم مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يخطبون على بابها، وإنما أحدث المنبر معاوية، ولكن أقره السلف وتبعهم الخلف. وقال أيضا: وليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم على الأرض قبل أن يوضع المنبر. انتهى كلامه. فإن لم يوجد منبر فيستحب باتفاق المذاهب الأربعة أن تكون الخطبة على مكان عال، وقد نقل اتفاقهم أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، ويوسف ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام، وابن قاسم في حاشية الروض المربع. وقال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام: وأن يخطب على منبر أو على موضع عال ولا نزاع في ذلك. انتهى كلامه. فإن لم يوجد مكان عال جاز أن يخطب الخطيب على الأرض. وقد قال موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: فلو خطب على الأرض أو على ربوة أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض. انتهى كلامه. ولا يعرف عن أحد من الفقهاء رحمهم الله أنه اشترط المنبر للقيام عليه في الخطبة. والمستحب أن تكون درجات المنبر 3 وقعود الخطيب على الثالثة منها، لأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وفعله أيضا، حيث أخرج مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه 3 درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. وأخرج ابن خزيمة والدارمي والطحاوي في شرح مشكل الآثار وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. وصححه ابن خزيمة وابن حجر العسقلاني، وذكره الضياء المقدسي رحمه الله في المختارة. وقال الحافظ اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: إسناده صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وإسناده جيد وهو على شرط مسلم. وقال العلامة الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن. وأخرج أحمد واللفظ له وابن خزيمة وعبد بن حميد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا، إنما هو 3 درجات. وإسناده حسن. وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي. وقال الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. فإن زادت الدرجات على 3 لم يستحسن ذلك، وحصلت بها سنة الخطبة على مكان عال. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: والصحيح أن المنبر كان 3 مراق، ويقصد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه الراشدين، ثم زاد فيه معاوية. وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر من البدع المحدثة، منهم ابن بطة من أصحابنا وغيره. وقد روي في حديث مرفوع أن ذلك من أشراط الساعة ولا يثبت إسناده. وكره بعض الشافعية المنبر الكبير جدا إذا كان يضيق به المسجد. انتهى كلامه. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا: ويكره المنبر الكبير جدا الذي يضيق على الذي يضيق على المصلين إذا كان المسجد متسعا. وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: وكان منبره عليه السلام 3 درجات، يقف على 3 التي تلي مكان الاستراحة، ثم وقف أبو بكر على 2، ثم عمر على 1 تأدبا، ثم وقف عثمان مكان أبي بكر، ثم علي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد فيه 6 درج، فكان الخلفاء يرتقون 6 يقفون مكان عمر. انتهى كلامه. وذكر نحو هذا أيضا بعض فقهاء الشافعية، وجاءت في ذلك بعض الآثار، إلا أنها لا تخلو أسانيدها من كلام. المسألة 9، وهي ولعلي أقف عند هذا القدر لأن الوقت قد طال بنا وقد بلغنا نحو 1 ساعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم فقها في دينه وشرعه، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر نذكر به عنده سبحانه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.